بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. ما زلنا نتحدث عن العلامات النائبة، العلامات النائبة. حديثنا الآن سيكون عما ينوب فيه الحرف عن الحركة، ألا وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يختص بالعلم والصفة، يختص بالعلم كعامر وخالد ومحمد وسعيد، هذا علم، وهو الجامد، أو الصفة كمذنب وكريم إلى آخر ذلك. وعندما نقول إنه مختص بالعلم أي كالجامد، فيمكن أن نعرف جمع المذكر السالم بأنه ما سلم فيه بناء الواحد عند الجمع وزيد في آخره واو ونون أو يا ونون. لكن عندما نقول الجامد نحو رجل، أو نحو خالد اسم علما على ذلك الشخص المعروف، هل تعتقد أن خالد هنا اسم جامد أم هو مشتق؟ وعامر مشتق، علما على رجل. عندما نقول خالد علما لا وصفا، هل هو جامد أم مشتق؟ لماذا اعتبرتموه جامدا؟ أليس خالد اسم فاعل؟ أليس عامر اسم فاعل؟ ومنه، وعليكم السلام ورحمة الله، ومنه ما يأتي مشتق، عامر، معمور. لو سميت رجلا فاتح يأتي منه اسم الآلة مفتاح ومفتح، ويأتي منه اسم المفعول مفتوح. لماذا هنا لو سمينا رجلا مفتاح، سميناه مفتاحا، قلنا إنه جامد، وقلنا إن اسم عامر جامد مع أنه على وزن اسم الفاعل؟ طيب نسمي نجمع مفتاح على مفتاح جمع مذكر سالم، كما نقول خالدون والمحمدون، وكما نقول العامرون. هي لماذا اعتبرناه صفة نفس الكلمة كصفة تعتبر مشتقة، لكنها إذا أطلقناها على شخص تعتبر علما، أو على علم تعتبر جامدة؟ ما مفهومنا للمشتق؟ ما مفهومنا للمشتق والجامد؟ لماذا تعتبر عين الكلمة إذا كانت علما تعتبرها جامدة، وعين الكلمة إذا كانت صفة اعتبرتها مشتقة؟ طيب، هناك مفهومان للجامد. الجامد الذي لا يتصرف نحو عسى. هناك مفهوم للجامد وهو الذي لا ملاحظة بين لفظه ومعناه، وهو الذي لا ملاحظة بين لفظه ومعناه، يعني لا توجد علاقة بين اللفظ والمعنى. فعندما تسمي رجلا خالدا فأنت لا تعني أنه مخلد، لا تعني أنه مخلد. فلو سمينا رجلا باسم أمين ثم سرق على سبيل المثال، هل تطالبه بتغيير اسمه؟ لا تطالبه بتغيير اسمه، لا تطالبه بتغيير الاسم، لأننا عندما أطلقنا هذا الاسم على هذا الشخص لم نكن نلاحظ العلاقة بين المعنى وهذا الشخص، لأنه أصلا كان رضيعا، ليس من أهل الخيانة ولا من أهل الأمانة. فهنا عندما يطلق الأب الاسم على ولده لا يلحظ المعنى، بدليل أن كثيرا من الناس لا يعرفون أسماءهم ولا يعرف الآباء معاني أسماء أبنائهم، إنما يطلقون هذا الاسم لقبا ليدل على هذه الذات المشخصة. إذن هنا معنى للجمود، هذا هو معنى الجمود، وهو أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى في هذا التصرف للوالد الذي سمى ولده باسم عامر، أو أحدهم سمى ولده مثلا اسم عمر. لو قلت لجميع الناس أو لأكثر الناس الذين اسمهم عمر ماذا تعني عمر؟ لا يعرف. إذن لم يكن يلحظ المعنى عند إطلاق هذا اللفظ وهذا الاسم على هذا الولد. واضح؟ هذا صحيح، ولكن موضوع كونه مرتجلا أو منقولا لا علاقة بكونه جامدا أو لا. المنقول أننا نقلناه، مثلا الحارث الذي يحرث، ولكن الناس سموا أبنائهم بالحارث نظرا لتفاؤلهم بأن يكبر ويحرث. سعاد مرتجل، وضع ابتداء على من؟ على أنثى. واضح؟ وضع ارتجالا، إذن هذا منقول وهذا مرتجل. لذلك في قضية العلم نلاحظ أن العرب لما وضعوا أو الأباء عندما سمى ابنه حارثا وسمى ابنه حسنا وسمى ولده حسينا لم يكن يلحظ المعنى، إنما أطلق كلمة حسن لقبا لتدل على شخص محدد هو هذا الولد الذي رزقه هذا الأب. وكذلك حسين، هو لا يلحظ التصغير من حسن، لا يلحظ التصغير من حسن. لذلك جاز أن تدخل الألف واللام على العلم في بعض الأحيان كالفضل والحارث. لماذا؟ قالوا لأنه في السابق عند وضع الاسم علما على هذه الذات لم نكن نلحظ المعنى، لم نكن نلحظ المعنى، ولكن الأب أراد أن يقول لنا مثلا أنا سميت ولدي حسنا لأنني توخيت فيه الحسنى. نقول له هنا تضيف أل لحسن، وذلك لتلفت الانتباه، انتباه السامعين إلى أنك لاحظت الوصف هنا. واضح؟ إذن دخلت الألف واللام على العلم، دخلت الألف واللام على العلم لملاحظة المعنى، دليلا على أنه لم تكن هناك ملاحظة. لذلك رجل اسمه حسن فأحب أن يلحظ الناس معنى الحسن في تسميته فقال أنا الحسن. واضح؟ لماذا؟ أصلا لأن أل لا تدخل على العلم، أل لا تدخل على العلم، لأنه في لغة العرب لا يجتمع تعريفان على لفظ واحد، هو علم لا يجوز لك أن تعرفه لأنه معرف أصلا، لذلك قال في الألفية: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. يعني إذا وضعت أل لن تزيده معرفة، هو اسمه حسن وهو لقب على هذا الشخص، إذا أضفت أل هل تزيده معرفة؟ لن تزيده معرفة. فذكر أل هنا وحذفها سواء. إذن هناك فرق بين أن يكون الاسم منقولا أو مرتجلا، وبين موضوع آخر وهو أن الأسماء جامدة ولا ملاحظة بين اللفظ والمعنى. لذلك عندما نقول عامر علما على تلك الذات المشخصة نقول هو اسم جامد، اسم جامد. لكننا إذا استخدمناه وصفا فهو مشتق. لماذا اعتبرناه جامدا؟ لأنه لا ملاحظة بين لفظه ومعناه، وربما قلنا ذلك سابقا في قضية كذب. كذب فعل مشتق، كاذب، مكذوب، كذب، مشتقات. لكنك إذا أردت أن تستخدمه في الإغراء يصبح جامدا، كقول العرب: كذب كالصيد فرمه مثلا، هو جامد، لأنه لما خرج به عن الأصل وهو أنه الخبر غير المطابق للواقع إلى عملية الإغراء هو جامد في الإغراء. لماذا؟ فلا ملاحظة بين اللفظ والمعنى. إذن نقول جمع المذكر السالم يكون في العلم وهو جامد، وفي الصفة وهي مشتقة. لكن هناك شروط، هناك شروط. نعم، تعليق حول الجامد والمشتق، وهو ما لا ملاحظة بين لفظه ومعناه. ما استخدم لفظه من غير ملاحظة بين اللفظ والمعنى فهو جامد، كأسماء الأعلام فهي جامدة وإن كانت منقولة، وإن كانت منقولة عن صفة كخالد وعامر، فهي وإن كانت منقولة عن صفة مشتقة إلا أننا لما استخدمناها للدلالة على ذات مشخصة بعينها أصبح لا يوجد هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. فلو كان شخص قد تسمى باسم أمين أو صادق فإننا لا نجرده من اسمه إذا خان الأمانة، نقول لو اذهب وغير هويتك لأنك سرقت، هل نفعل ذلك؟ إذا كان رجل يسمى محمدا وهو الاسم الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الشخص يذمه الناس لسوء خلقه، هل تلاحظ أنك يجب أن يغير اسمه هذا الشخص حتى يصبح مذمما؟ لا يكون ذلك. واضح؟ إذن هذه ألقاب على ذوات معينة مشخصة لا ملحظ بين اللفظ والمعنى فيها، لذلك اعتبرناها جامدة وإن كانت في الأصل مشتقة، وإن كانت في الأصل منقولة عن صفة والصفة مشتقة. واضح؟ لأن الصفة أصلا لابد أن تكون ممن يقوم به المصدر، وهي قضية أصولية عند علماء الأصول. لما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة هنا ألفاظ مشتقة. لماذا؟ لأنه قام به المصدر وهو السرقة، ولا يجوز لك أن تصف شخصا لم يقم به المصدر، فلا تستطيع أن تقول عن شخص كريم ولا يوجد عنده كرم، يثبت له الكرم ثم تقول كريم، تثبت منه السرقة ثم تقول له سارق. واضح؟ لذلك لما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إذن قام به المصدر، قام بالفعل وهو السرقة، والسرقة فعل. واضح؟ تدل على الحدث. من هنا ارتبط الحكم الشرعي باسم الفاعل لأنه مشتق، ثبت لهذه الشخصية أو لهذه الذات لأنه قام به فعل السرقة، وهذا كلام الأصوليين، أنه لزم من وصفه سارقا أنه قام بالفعل، واضح أنه قام بالفعل، لذلك قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. إذن أظن أنه قد وضح المقصود بالجامد، قلنا إن جمع المذكر السالم يكون في الجامد وهو العلم، والصفة وهي مشتقة، ويشترط أن يكون هذا العلم مذكرا، يشترط أن يكون مذكرا، فمثل زينب مؤنث، لا يجوز أن تجمعها جمع مذكر سالم، كذلك يشترط أن يكون علما، فكلمة رجل جامدة ولكن لا يجوز لك أن تجمعها جمع مذكر سالم، لأن رجل اسم جامد ليس علما، لكن لو سميت رجلا باسم رجل علما عليه وكان هناك عدة رجال أو عدة أشخاص أسماؤهم رجل تقول رجلون، واضح؟ لكن إذا حولناه إلى التصغير فقلنا رجيل يجوز لك أن تجمعه جمع مذكر سالم، لأنه لما صغر حمل معنى الصفة، حمل معنى الصفة، حمل معنى الصفة وهي التصغير، التي ربما يكون التصغير للتقليل من الشأن أو تقليل الشيء، وربما يكون للتحبب، كأن تقول يا بني. إذن نعم رجيل ممكن، نعم لك ذلك، إذن رجيل، لكن مقصدنا أن الاسم المصغر من الجامد يجوز جمعه جمع مذكر سالم، لماذا؟ لأنه في تصغيره تضمن معنى الوصف، فهو يجمع ليس من باب أنه اسم جامد، لا، يجمع من باب أنه أصبح صفة، وإذا سمينا عدة أشخاص برجل يجمع، وذلك نظرا لأن رجل أصبح عالما على ذات مشخصة. كذلك أن يكون عاقلا، لابد أن يكون عاقلا، فما أطلق من الأسماء على الحيوان وغير الإنسان لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم، مثل لاحق وسابق أسماء لفرس لا تستطيع أن تجمعه لأنه ليس لعاقل، يشترط أن يكون جمع المذكر السالم أن يكون لعاقل. كذلك يشترط أن يكون خاليا من تاء التأنيث، فلا تستطيع أن تجمع طلحة أو معاوية أو عبيدة أو حمزة على حمزون وطلحون، لا يجوز لك أن تجمعه جمع مذكر سالم، فقلنا بما أنه مؤنث بتاء التأنيث وإن كان ذكرا حقيقة، إلا أنه للفظه عاملناه معاملة المؤنث، إلا أنه بسبب لفظه عاملناه معاملات المؤنث. وكذلك أن يكون خاليا من التركيب، فلا تجمع سيبويه على سيبويهون، وإذا سميت رجلا بعلبك مثلا لا تجمعه كذلك جمع مذكر سالم، فالأسماء المركبة لا يجوز أن تجمع جمع مذكر سالم، مثل أحيانا بعض الناس يسمي مثلا جمال عبد الناصر مثلا، هكذا اسم مركب، هذا اسم مركب لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم لأنه مركب. هناك في قضية الجمع هذه تقول وتثنيتها، يعني لو قلت هناك رجلان أسماؤهما جمال عبد الناصر كيف تثنيها، كيف تجمعها؟ لو قلت إنه كان هناك رجلان من أصدقائك أسماؤهما أبو أنس كيف تثني أبو أنس مثلا؟ فإذا زارك صديقان كلاهما اسمه أبو أنس كيف تثني أبو أنس هنا؟ كيف تثنيها؟ نعم؟ نعم، تستخدم لفظ زارني ذوى أبي أنس، زرت ذوي أبي أنس، إذا كانوا ثلاثة تقول زارني ذو أبي أنس، زارني كذلك جمال عبد الناصر، وهكذا من الأسماء المركبة تثنيها بهذه الطريقة، زارني ذوا جمال عبد الناصر. الذين أسماؤهم أبو أنس، هذا معناه، الذين أسماؤهم أبو أنس، واضح؟ هكذا يمكن أن يثنى المركب في هذه الحالة وأن يجمع ويثنى وهكذا. نعم، القضية أنه إذا كانت مثلا اثنان من عائلة أبي أنس، تنسب أنس، النسب سيكون للجزء الثاني، زارني أنسيان، يعني إذا كانوا عائلتهم أبو أنس مثلا، اسم العائلة هذا اسم محمد خليل أبو أنس، وهذاك اسمه حسن علي أبو أنس، أليس كذلك؟ تقول زارني أنسيان اعتمادا على الجزء الثاني. إذا أورث، يعني تقول مثلا إذا كان اعتماد هنا التفريق بينهما بالنسبة، التفريق بالمعنى، تقول زارني أنسيان، أي اثنان من عائلة أبي أنس، واضح؟ لأن النسبة إلى المركب تنظر إلى الجزئين. فإذا قلت أبو بكر تريد أن تنسب إليه تقول بكري، إذا أردت أن تنسب إلى أبي بكر تقول بكري. لكن لماذا قلنا لا ننسب إلى الجزء الأول؟ لأن الجزء الأول أبوي فلا يدل على بكري. هنا تقولي زارني أنسيان، لكن إذا قلت زارني ذوى أبي أنس عندئذ أي كنيتهما أبو أنس. مثلا افترض أن رجلين كلاهما اسمه حسنين وكلاهما له هذا الاسم، وأردت أن تقول زارني حسنين وحسنين، لا، ثني زارني ذوى حسنين، واضح؟ طيب إذا كان اثنين اسمهم معوضين، تقول زارني ذوى عوضين. طيب إذا كانوا ثلاثة اسمهم عوضين تقول زارني ذو عوضين، واضح؟ إذن أنت تفرق في النسب، وطبعا التفرقة في النسب ربما يعني ساحل العاج ماذا تنسب إليها؟ تقول ساحلي، ربما يلتبس أنه ساحل البحر الميت أو ساحل البحر المتوسط، لكنك تقول عاجي، زارني عاجي، واضح؟ وأحيانا يكتفى بالجزء الأول، زارني أذري إذا كان من أذربيجان، وأحيانا بنغالي، وهكذا. وهذا من باب النسبة. حيثما حدث اللبس في الواقع سنفض الإشكال، لا تخف من ذلك. أحيانا يمزجون زي عبد شمس، ممكن لو واحد قال زارني شمسي، هل هو رجل يحب الجلوس في الشمس أو قبيلة تحب الشمس؟ طب زارني عبدي، هل هم عبيد؟ قالوا زارني عبشمي. مثلا تعمري، تل عامر، تل حمي، مثلا بيت، لا مثلا بيت لحم أو إلى آخره. تستطيع، المهم أنك لا تؤدي إلى لبس عندما تتكلم، فكل بيئة لها لبسها ولها وضوحها، وأنت عندما تخاطب من يتحدث معك أنت أعرف بلغته وهو أعرف بلغتك، المهم أن لا تقع أنت وهو في اللبس. وربما يعني عندما نتحدث في كثير من قضايا اللغة ستجد أن هناك كثير من قواعد اللغة أصلا للحماية من الوقوع في اللبس ولمزيد من الوضوح وليس للتعقيد. يعني عندما ذكرنا هذه القضايا في النسب، تارة ننسب إلى الجزء الأول وتارة ننسب إلى الجزء الثاني وتارة نمزج، إنما هو فرار من اللبس أصلا. حتى في قضية المبني للمفعول سيأتيك في هذا كثير، مثلا إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. هذا بخصوص العلم الجامد. إذن ما يجمع جمع مذكر سالم؟ العلم والصفة. انتهينا من العلم، ننتقل الآن إلى الحديث عن الصفة. كذلك أن تكون الصفة لمذكر، تكون الصفة لمذكر. فكلمة مرضع على سبيل المثال، ما تختص به المرأة، لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم، لأنه خاص بالمؤنث. ربما يعني نجد في القرآن الكريم: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لكننا لو قلنا امرأة مرضع لا يجب علينا أن، أو نقول امرأة حامل. لماذا لم نضف التاء إلى حامل وحائض؟ لأنه خاص بالمرأة، لأن الأصل في اللغة التذكير، والتأنيث فرع. فلذلك طالما أن الكلمة دلت دون وجود علامة على المؤنث، فلسنا بحاجة إلى تلك العلامة، لسنا بحاجة إذن إلى تلك العلامة، كمرضع وحامل وحائض، لسنا بحاجة إلى وضع أكيد، لأن هذا تختص به النساء. واضح؟ كذلك وإن كان مجردا من تاء التأنيث، من تاء التأنيث، فنقول لا يجمع جمع مذكر سالم، لأنه وصف خاص بالمرأة، لأنه وصف خاص بالمرأة. كذلك إذا كان يشترط أن يكون وصفا لعاقل، أن يكون الوصف لعاقل، فما وصف به الحيوان لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. ويشترط كذلك أن يكون خاليا من تاء التأنيث الطاغية. ممكن واحد يقول طاغون، لكن هي من طاغن وليس من طاغية. واضح؟ علامة، ما بصير نجمعها على جمع مذكر سالم، نقول علامون. لا، إذا علام ممكن نجمعها علمون، لكن علامة، إذن هنا أيضا راعينا أن ما كان لفظه مؤنثا وإن كان في معناه مذكرا حقيقة لا يجمع جمع مذكر سالم، فيشترط أن يكون خاليا من تاء التأنيث. إذا علامة لا تجمع جمع مذكر سالم، ممكن تجمعيه علامات، علامات الأمة. فأنا أعرف أنك قصدت علامة، واضح؟ لكن لو قلت علامون، أنا أقول لك أنك قصدت علام مثلا. واضح؟ طبعا ممكن المذكر أنه يجمع بألف وتاء، مثل رجالات، قل اجتمع كبار رجالات الدولة. واضح؟ ممكن أن يجمع بالألف والتاء. كذلك أن لا يكون من باب فعلان وفعلة. فعلان وصف للمذكر، سكران. وسكرانة ولا سكرة؟ سكرة. طيب عطشان، ندمان، ندمانة، لكن ندمان، ندمانة، ما في ندمة بالحفظ، هذا يحفظ. وغرثان وغرثة، ندمان مؤنثها ندمانة، ندمانة، سكرى وليس سكرانة، عطشان عطشة. نعم صحيح. لا لا لا، نحن لسنا قضية، إذا إحنا نريد أن نجمع جمع مذكر سالم فنقول ندمان يجوز لنا أن نجمعها جمع مذكر سالم، لأننا نقول المؤنث منه ندمانة، فنقول ندمانون على ما فعلوا. لكن سكران لا يجوز لنا أن نجمعها جمع مذكر سالم، لأن مؤنثه سكرة، فما كان
وصف المذكر منه فعلان ومؤنثه فعلا لا يجمع جمع مذكر سالم. لا عطشة مؤنث. لا ممكن انظر لحظة 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 الآن أنت عطشة هذا وصف صح؟ تقول امرأة عطشة صح؟ طيب لحظة عطشة الأمة عطشة كما تقول كريات الدم الحمراء الحمراء هنا واضح وهنا كريات جمع وإن كانت الحمراء هنا مفرد إلا أنه اسم جنس واسم الجنس يحمل معنى العموم واضح اسم الجنس يحمل معنى العموم واضح تقول الرجل أقوى من المرأة المرأة أكثر عطفا من الرجل مثلا إذن جنس النساء أكثر عطفا جنس الرجال أقوى بدنا واضح إذن هنا أنت قلت الرجل لذلك هنا تلمس أن المتكلم في اسم الجنس يلاحظ الأفراد وأنه يحمل معنى العموم وعند الفقهاء والأصوليين هو من أسماء أو من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم اسم الجنس بينما علم الجنس علم الجنس كأسامة وثعالة أسامة على الأسد وثعالة على الثعلب واضح يعني الماهية يعني الماهية يعني عندما أقول لك أسامة مفترس ماذا تلحظون تلحظ ماهيته طبيعته التي خلق عليها لكن إذا قلت لك الأسد مفترس تلاحظ الأفراد واضح؟ واضح الفرق؟ وهنا القضية هذه عند المناطق وعند الأصوليين لأنها أيهما يدل على العموم؟ علم الجنس أم اسم الجنس؟ اسم الجنس لذلك كأنه الدميري قال خرجت من القاهرة ولا أعلم أحدا يفرق بين علم الجنس والجنس لذلك أحد الناظمين قال الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس الأفراد أي أفراد الجنس الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس اللي هو التفكر عند التفكر واضح؟ التفكر إذا فكرت في المعقولات سير النفس فيما يعقل هو الفكر وسيرها في غيرها تخيل الفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيرها تخيل عندما تفكر في المعقولات هذا فكر عندما تسرح في المحسوسات هذا تخيل واضح؟ الفكر سير النفس فيما يعقل وسيرها في غيرها تخيل لذلك هنا قال الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس أنا أسجل الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس والفرد ألغي والحقيقة تعتبر في علم الجنس لك الفرق يقر والفرد ألغي والحقيقة تعتبر يعني عندما تتكلم عن علم الجنس ألغي التفكير في الأفراد وتوجه إلى الحقيقة والفرد ألغي والحقيقة تعتبر والفرد ألغي والحقيقة اعتبر في عالم الجنس لك الفرق يقر أي يستقر ويتضح. إذن الأفراد في اسم الجنس معتبرات عند سير النفس، والفرد ألغي والحقيقة تعتبر في عالم الجنس لك الفرق يقر. إذن الفرق بين عالم الجنس والاسم الجنسي أن اسم الجنس عام وهو من ألفاظ العموم، أما في عالم الجنس فتتوجه إلى الماهية، في عالم الجنس تتوجه إلى الماهية طبيعة الشيء. فعندما أقول لك أسامة قوي أو مفترس تتوجه إلى طبيعة الأسد التي خلق عليها، إذا قلت لك الأسد مفترس تتوجه إلى أن تشمل الأفراد بأنها مفترسة. هذا هو الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس. لذلك لما كان اسم الجنس في معنى العموم جاز أن يوصف الجمع باسم الجنس ولو كان مفردا، كان تقول كريات الدم الحمراء، بعضهم يخطئ ذلك ويقول لقد وصفت الجمع بالمفرد، وهذا غير صحيح. هو وإن كان لفظه مفردا إلا أن معناه عاما. لماذا؟ لأن اسم الجنس في معنى العموم. وأحيانا يلتبس هذا بذاك، وتلتبس الأل الدالة على الحقيقة بأل الجنس. مثال ذلك قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل أل هنا للجنس أم للماهية؟ إذا قلت للجنس إذن من جنس الماء جميعه خلقنا الأحياء، إذن لم يبقى ماء، كل الماء خلق منه البشر، هذا إذا اعتبرنا اسم جنس، وهذا معنى غير مراد وغير صحيح. لما قالك وجعلنا من الماء أي من حقيقة الماء، من طبيعة الماء وليس من جنس الماء، لو اعتبرتها للجنس لكان أنه خلق البشر والمخلوقات الحية من كل الماء ولم يبقى ماء، هذا إذا اعتبرت هنا للجنس، ولكنها ليس مرادا بها الجنس، إنما مراد بها الحقيقة، حقيقة الماء. لا، ليس الماء علما هنا، لا، العلم سيأتيك في باب العلم، الدالة على الحقيقة الماهية، الماء المعهود العهدية، أي الماء المعهود، الماء المعهود لك الذي تعرفه، الماء الذي تعرفه، الماء المعهود لك. إذن ليست آل الجنسية، ولو كانت آل الجنسية لكانت مستغرقة للماء كله في الخلق ولم يحدث ذلك، وهذا معنى قبيح. واضح؟ طيب نكمل في جمع المذكر السالم. هذا تفريق بين ما هو فكر وما هو تخيل. الفكر سير النفس فيما يعقل، وسيرها في غيرها تخيل. وكذلك ألا يكون من باب أفعل فعلاء، إذا كان المؤنث على فعلاء والمذكر على أفعل لا يجوز عند ذلك أن يجمع جمع مذكر سالم، كأحمر وحمراء، لا يجوز أن تجمع أحمر على أحمرون، أحمرون أحمد، لك أن تجمعه على أحمدون لأنه علم ولا يوجد له مؤنث على وزن فعلاء. واضح؟ لذلك لك أن نعم أيمنون، ومررت بالأيمنين وجاء الأيمنون، لكنه لما نقول الأيمنون والأيمنين ما رأيكم، أيمن هنا معرفة أم نكرة؟ عندما تقول جاء المحمدون، زارني المحمدون بالأمس، هل تعتبر المحمدون إذا نزعت منها ال، هل تعتبرها تعتبرها مذكرة أم مؤنثة؟ الآن جاءني المحمدون.
هذه معرفة.
طيب. أليس المحمدون جمع لعلم محمد؟ طيب محمدون هنا ألم يكونوا أعلاما؟ فإذا أضفت لهم أل أصبحوا نكرات؟ أصبحوا نكرات. أصبحوا نكرات. محمدون هنا نكرات يا سيدي. لما تقول محمد وتجمعها على جاءني المحمدون، محمد أصبحت نكرة لأنها لم تعد تدل على ذات مشخصة بعينها. نعم. فمحمد كانت علما، لكننا عندما جمعناها تقول جاء محمدون إلي، لم تعد محمدون هنا علما، وأصبح هنا محمد كل واحد محمد أصبح نكرة، لأن العلم يدل على ذات مشخصة. هذا محمد، وهذا محمد، وهذا محمد، وهذا محمد، وهذا محمد، كلهم فازوا بجائزة. فعندما أقول فاز المحمدون بالجائزة، لم يتعين لك محمد بعينه، وتصبح هنا محمد نكرة. المحمدون ممكن أن تعتبرها للعهد، واضح؟ ممكن أن تعتبرها للوصف زي الفضل والحارث، واضح؟ دخلت على علم إلى آخره، لكنها هنا في لما دخلت على أل على الحارث والنعمان لم تفد تعريفا، إنما أفادت ملاحظات الصفة. هنا أل لما دخلت لم تفدنا تعريفا بهم، بقوا نكرات، لأن العلم يا إخوة يدل على ذات معينة. كلمة محمدون لأشخاص 20 رجل كلهم اسمه محمد، وقلت لك جاء محمدون أو جاء المحمدون، هل تتعين لك ذات مشخصة بعينها؟ لا تتعين ذات مشخصة بعينها. إذن أصبح محمد هنا نكرة. هذه الآل لا تفيد تعريفا، لأنك لك أن تقول جاء محمدون بالأمس، ولما قلت جاء المحمدون لم تفد تعريفا، لأنهم أصلا هم أعلام، هم أعلام وهم معرفة. فإذا قلت هذه معرفة، طيب أعود إلى الجنس، نعود إلى الجنس حتى تعلم أن أل ليست دائما تفيد التعريف. عندما تقول الكريات الحمراء، الرجل، الرجل مثلا المؤمن يتقي الله، الرجل هنا جنس، هل أعطاك علما بعينه؟ لذلك اسم الجنس برضو بيحمل معنى التنكير، كمان يحمل معنى التنكير، يحملهما معا. فلذلك ربما إذا وصلنا إلى المعرفة والنكرة يمكن أن نتحدث في شيء من هذا إن شاء الله تعالى. نعم. طيب إذا قلت الذين اسمهم جنسهم، جنسهم أسماؤهم محمد، لما قلت الرجل هنا أنت اعتبرتها معرفة أليس كذلك؟ لكنه موغل في النكارة، موغل في النكارة. لذلك حتى ستجد ربما لو تقصينا بعض أسماء الجنس نجد أنها وصفت بالنكرة، أنها وصفت بالنكرة. وأظن أن هذا في بعض آيات كتاب الله، ربما لا يحضرني شيء منها الآن، لكن هناك أسماء جنس وصفت بالنكرة دلالة على معناها التنكير، ولو وصفتها بالمعرفة لا جاز كونها معرفة لفظا، منكرة معنى. إذن جاز وصف اسم الجنس بالنكرة بناء على معناه، وجاز وصفه بالمعرفة بناء على لفظه. وكثير من قضايا النحو والصرف مدارها على المعنى، وأحيانا مدارها على اللفظ، وهذا أساس كبير في فهم النحو، أنه له نظام اللفظ ونظام المعنى. نعم. وهنا الكثير، وهذا وأذكر أمثلة أخرى على ذلك، لكن لا تستحضرني الآية باللفظ تماما. فلذلك ستجد أن وصف اسم الجنس بالنكرة جائز، ووصفه بالمعرفة جائز، بالنكرة على اعتبار معناه أنه منكر، وبالمعرفة على اعتبار لفظه. فهنا مشينا على اللفظ، وهناك مشينا على المعنى. وأحيانا عندما نقول في كثير من القضايا مثلا لا حول ولا قوة ولا قوة، إذا قلت لا حول ولا قوة فقد عطفت على اللفظ، لأن حول هنا منصوبة، وإذا قلت ولا قوة عطفت على المحل، لأن حول أصلا مبتدأ، أصلها مبتدأ، فأنت هنا عطفت على اللفظ، فهنا جريت على المعنى وهناك جريت على اللفظ، وكلاهما صحيح. واضح؟ فهذا اللي هو الإعراب على أساس المعنى والإعراب على أساس اللفظ، وهذا سيأتي في مواضعه، وهذا مثال عليه. واضح؟ العطف كذلك على اسم لا النافي للجنس، هذا قلناه، العطف على المنادى. واضح؟ كثير من هذه القضايا ذكرنا فيغفر وفيغفر وفيغفر أيضا، مرت ولا فائدة في العادة. نعم. نعم.
طيب لو قلنا هل احنا حكينا ان اسم العلم يدل على المعرفه، صح؟ لماذا نقول البراء؟
نعم.
اسم العلم يدل على المعرفه، لماذا نقول البراء مثلا او الحارث؟
لا، لملاحظه الصفه وليس للتعريف.
ولكن اسم العلم نفسه يدل على المعرفه.
لكن هو لما هذه عندما اضفنا البراء واضفنا الفضل والحارث والنعمان كما ذكر في الابيات التي قلتها، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، إذن هذا لم يفد تعريفا، لذلك قال كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا اللي هو أل وحذفه سياني. لماذا؟ لأن أل هنا ليست للتعريف، هذه أل لملاحظة الصفة. واضح؟ رجل اسمه حسن فقال نادوني بالحسن، رجل اسمه فضل قال نادوني ألف، من هذا الباب. أل لم تفد تعريفا، الأل هنا لم تفد التعريف، الأل هنا لم تفد التعريف، لأنه أصلا دخلت على علم، لكنها لما دخلت على علم تقول لنا جاء الذين أسماؤهم كذا، جاء الذين أسماؤهم كذا، لم تعد تدل على ذات، لم تعد تدل على تعيين، لم تعد تدل على تعريف، فأصبحت الأل هنا كأل الجنس الذين أسماؤهم كذا. لكن لما قلت جاء المحمدون، هل يتعين لك شخص معين؟ أي رجل اسمه محمد قد جاء، أليس هذا هو المعنى؟ أي رجل اسمه محمد قد جاء، إذا لم تعد هنا علما على ذات مشخصة، كما لو قلت جاءني خالد، وأنت تعرف من خالد بالوضع اللغوي، يعني رجل دخل على بيتي قال هل جاء خالد، أكيد يسأل عن ولده ولا يسأل عن خالد بن الجيران، أليس كذلك؟ فهم علم معروف بالنسبة لهما. طيب الآن في هناك بعض الأسماء ملحقة بجمع المذكر السالم، مثل 20 ملحقة بجمع المذكر السالم. لماذا اعتبرناها ملحقة وليست منه؟ لأنها ليست، لم يسلم فيها بناء الواحد، لأنه لا بناء واحد لها أصلا، فلا يوجد لها 20 حتى تقول 20. واضح؟ كذلك أهلون اسم جامد كرجل، أهلون اسم جامد ليس علما، فهو اسم جامد ولا يجوز جمعه جمع مذكر سالم. أهل أهلون أهلين، الحديث للمؤمن فيها أهلون في الجنة. نعم، لم ليست العلة هنا في كون لها مفرد أو لا، هي لا، هنا العلة أنه هي اسم جامد، اسم جامد، والاسم الجامد لا يكون، لا يجمع جمع مذكر سالم كرجل. واضح؟ كذلك عالمون، عالم اسم جامد، عالم اسم جامد، وإن كان سلم فيها الواحد عالم عالمون، واضح. كذلك ممكن أن تطلق عالم على غير العاقل، مثل عالم النبات، عالم الحيوان، واضح. فهي عالم تطلق على العقل وغيره، فهي ممكن من جهتين لا يجوز أن تجمع جمع مذكر سالم، لأنها يشترك فيها العقل وغير العقل، فتقول عالم الرجال أو عالم الإنسان، تقول عالم البحار، إذن ليس للعقل عالم. وكذلك هي جامدة، هي جامدة. كذلك عليون، إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعليون اسم لأعلى الجنة، وهو ليس مكان، اسم مكان لما لا يعقل، لما لا يعقل، السبب إنها لا يعقل، اسم مكان. كذلك أراضون اسم جنس وجامد مؤنث، اسم جنس وجامد ومؤنث. وسنون سنة مؤنث، مؤنث اللفظ، ومن ثم لا يجمع جمع مذكر سالم. نعم سنون، نعم تقول مضت السنون مثلا، وتمر بنا السنون ونحن لا نفعل شيئا، تمر بنا السنون ملحقة وليست منه، يعني تعرب إعراب جمع المذكر السالم ولكنها ليست منه، لأنها مؤنثة سنة ورعينا فيها اللفظ. وكذلك لا تدل على عاقل، كذلك لا تدل على عاقل. أما بالنسبة لإعراب سنين، بالنسبة لإعراب سنين فلها وجوه. الأول أن تعربها إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، وهذه لغة الحجاز. وهناك لغة أخرى وهي لغة تميم، أنها تعرب كإعراب كلمة حين، إعرابها ككلمة حين، وتعتبر النون هنا جزء من الكلمة. وقد روي الحديث بالروايتين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف، كسيني يوسف، حديث الصحيح في دعائه صلى الله عليه وسلم وفي قنوته على رعل وذكوان و نعم هذه القبائل التي قتلت القراء وعصية، قال اللهم عليك بعصية فإنها عصت الله ورسوله. فالحديث يروى بهذا وذاك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيني يوسف وكسني يوسف، حذف النون للإضافة، أعرابها أعراب جمع المذكر السالم، حذف النون للإضافة. تقول معلمو الصف السادس الابتدائي، مررت بمعلمي، حذفت النون للإضافة، ليس كذلك؟ لا يجتمع، لا تجتمع هذه النون مع الإضافة ولا التنوين مع الإضافة، فقد بانت من كل منهما من الآخر بينونة كبرى، بينونة كبرى لا يفيد حتى الزواج الجديد، لا يفيد فيها خلاص، طلاق أبدي بين التنوين والنون والإضافة. لا في اللغة لا تصح هناك، لأنها ليست لغة، فالباب مفتوح لمن أراد أن يتلاعب بالشرع، نسأل الله العافية. وهناك حالة وهي أن يلتزم الواو والنون، واضح، وتقدر الحركات على الواو، الحركات المناسبة. والنون بتكون مفتوحة، مرت السنون، سنونة، مرت السنون، وتقول هنا مرت السنون بتقدير الضمة على الواو، عشت سنون صعبة في بلاد الغربة، تقدر النصبة على الواو، على الواو، لأنه الآخر مش النون، الآخر هو سنة، الآخر هو الواو، الواو هي الآخر، لذلك حركة على النون حركة بناء، ما ليست حركة إعراب، الحركة على النون حركة بناء وليست حركة إعراب، لأن الإعراب يختص بالأواخر، وهذه آخرها الواو لأنها أصلا منقلبة عن تاء، عفوا هي تاء، يعني لما تقول سنة أصلها سنون، أصلها ثم انقلبت الواو إلى تاء بدليل أنك تجمعها على سنوات، إذا جمع مؤنث سالم تقول سنوات، إذا ظهرت الواو زي أب، كيف تعرف أنه ماذا آخرها؟ تقول الأبوان، إذا ظهرت الواو بالنسبة أبوي، العطف الأبوي، إذا ظهرت الواو واضح؟ أخ، أخوان، إذا ظهرت الواو واضح؟ إذا سنوات أصلها آخرها واو، فهنا قدرة قدرة الإعراب على الواو لأنها هي الحرف الأخير، قدرة الحركات على الواو لأن الواو هي الحرف الأخير. كذلك هناك من يعربها إعراب زيتون، إعراب السنون إعراب زيتون، مثلا قطفت زيتونا، عشت سنونا، الواو لازمة وتصبح الحركات على النون. أكلت زيتونا، واضح؟ عصر الزيتون حضر الحركة، كذلك هنا مر السنين سنوني، مر السنوني، مر السنوني، إذا أعربتها إعراب زيتون، وأعربتها إعراب حين، وأعربتها إعراب الجمع المذكر السالم، وأعربتها إعراب الحركات الظاهرة على سنين وسنين، واضح؟ هل من سؤال؟ على الآن في باب السنون هذه أو السنين، هناك ألفاظ تعد من باب سنين، وهي كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، عوض عنها هاء التأنيث، مثل حذفت لامه اللي هو باب سنين، كل اسم كل اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني الحرف الأخير منه، هذا ما يقصد بلامه، حذفت لامه وعوض عنه هاء التأنيث، مثل لو قلت مئة، مئون، مئين، تلحق بجمع المذكر السالم، ما الذي حذف فيها؟ أصلها مئية، أصلها مئية، أصلها مئية، كذلك عزة، أصلها عزو، وحذفت الواو وجئنا بتاء التأنيث، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فأصلها عزو، حذفت الواو وأبدلت الواو تاء ثم جمعت جمع مذكر سالم فصارت عزين، أي متفرقين، متفرقين جماعات، بعضهم يقول سحر، كاهن، شاعر. اللام قلبت تاء، يعني حذف، يعني ماذا فعلنا؟ مئية أو مئي حذفنا الياء ووضعنا التاء فصارت مئة، عزو حذفنا الواو التي هي اللام وأضفنا التاء، كذلك عضين أصلها عضو، واضح؟ فما الذين جعلوا القرآن عضين أي مفرقا أصلا. كذلك شفة أصلها شفو، وتقول أربع شفوات فظهرت الواو، واضح. هذه أمثلة على ما حذفت لامه وعوض مكانها تاء التأنيث، فهنا تعامل معاملة جمع المذكر السالم، ومثلها إرة وإيرين، إرة وإيرين، وثوبة وثوبين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. ما معنى ثبات؟ ثبات، فانفروا ثبات جمع ثبة، الثبة الجماعة، فانفروا جماعة تلو جماعة، هذا معنى قوله تعالى فانفروا ثبات. لا جماعات أو كلكم مرة واحدة، يعني ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ إما أن تنفروا مرة واحدة جميعا أو تنفروا جماعات. إذن ثبة أصلها ثبو، وتجمع على ثبين وثبون، ملحقة بجمع المذكر السالم، وكعزة وعزين، وعضة وعضين، وإرة وإيرين. لدى معترك حامل إيرين اللي هو موقد النار الحامي، لذلك هذا في محرك السيارة اللي هو موضع الاشتعال يشتق له بإرة، أي موضع الاحتراق، موضع الاحتراق في محرك السيارة يسمى الإرة. أما ما يعطي الشعلة ممكن نسميه البوجية، يسمونه الحادمة، يسمونه إيه؟ الحادمة، التي قل احتدم الأمر، اشتعل ولعت، واضح؟ احتدم من أين؟ من احتدام الأمر أي الاشتعال، تسمى الحادمة، واضح؟ إذن الحادمة والإرة هو موضع الاحتراق. إذن إرة أصلها إرون، ثبة أصلها ثبون، حتى يقال ثبيت القوم أي جمعتهم، ثبيت القوم أي جمعتهم. لذلك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، واضح. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ما معنى ربيون؟ لا ربانيون، ولكن كونوا ربانيين، واضحة، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربيون جماعات، جماعات، وكم من نبي قاتل معه جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابه. وقراءة وكأي من نبي قتل، قتل معه، وكأي من نبي قاتل معه، إذن قتل معه جماعات كثيرة، لم يغيروا ولم يبدلوا، ثبتوا على الحق. طيب، إذن هذا ملحق، هذا من باب سنين، ويعرب بإعراب جمع المذكر السالم. طبعا ذكرنا من الأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في موضوع اللي هو عضين وثبات وعزين. هل من سؤال حتى الآن على جمع المذكر السالم؟ نعم يا سيدي.
في الفرق بين جامد الحذر والجامد في جمع المذكر، كلها جامد.
الجامد قلنا أنه
مش علامة جمع المذكر السالم لازم يكون جامد.
لا، هنا احنا قلنا ملحق وليس من جمع المذكر السالم، يعني اختلت فيه بعض الشروط فلم نعتبره، وإنما ألحقناه لسماعنا في اللغة هذه النماذج كعليون وأراضون، واضح، وأهلون سنون، هذه كلها لا ينطبق عليها أصلا شروط جمع المذكر السالم، لذلك حذفنا، أو عفوا اعتبرناها استثناء، لم نجعلها من ضمن جمع المذكر السالم نظرا لعدم انطباق الشروط التي هي أن يكون مذكرا، أن يكون لعاقل، أن لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، واضح، أن لا يكون مؤنثه فعلا ومذكره فعلان، واضح، ذكرنا ذلك. بقي أن نتحدث فيما يتعلق بجمع المذكر السالم عن حركة النون في جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم هناك رأيان في الحركة، القول المشهور وهو أن نون الجمع في جمع المذكر السالم تفتح، نون الجمع في جمع المذكر السالم تفتح، واضح. وهناك قول آخر، طبعا في حالة الرفع لم يسمع كسر النون أبدا، لم يسمع، إنما هذا الخلاف الذي نتحدث عنه إنما هو في حالة النصب والجر، هل تكسر النون أم لا؟ هناك قول بكسرها، ولكن هذا القول شاذ، إما أن تفتح النون، وهذا في حالة النصب والجر، وهذا هو المشهور في حالة النصب والجر. القول الثاني أنها تكسر في حالة النصب والجر، أما في حالة الرفع فلم يقل أحد بكسرها، فلم يقل أحد بكسرها، وفي كلا الحالين شذوذ، وفي كلا الحالين شذوذ. طبعا منه البيت القائل: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت، اللي هو قد جاوزت حد الأربعين، وقد جاوزت حد الأربعين، فهنا كسر النون، وهناك شواهد كثيرة على هذا. على كل حال، أما في المثنى، أما في المثنى فإن النون تكسر، فإن النون تكسر، وفتحها لغة وليس شذوذا في المثنى. أما في المثنى فإن النون تكسر على المشهور، وفتحها لغة من اللغات وليس شذوذا. وجاء في كتاب الله عز وجل في بعض المواضع تشديد النون في المثنى إذا كان اسم إشارة، كقوله تعالى: فذانك، فذانك برهانني، وفي قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان، هذه قراءة، نعم، لغير حفص كلهم يشددوا النون، مشهور قراءة متواترة أم؟ نعم، إذن هي قراءة متواترة، واللذان، نعم، فذانك، نعم، ما شاء الله، آها، إذن اسم الإشارة للمثنى ورد تشديد النون فيه لغة وليس شذوذا، وقرئ في المتواتر في كتاب الله تعالى: فذانك برهانني، وقرئ متواترا في كتاب الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هذيك غير، هذيك نون التوكيد يا سيدي، هذيك نون التوكيد، ولا تتبعاني، ليست نون التثنية، نحن نتكلم عن نون التثنية، فلذلك هذا موضوع مختلف. هل من سؤال على جمع المذكر السالم؟ طيب، نعم،
وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب.
يكفي. قال وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. قلنا عامل، عامر صفة ولا اسم جامد؟ اسم جامد. طيب مذنب صفة مشتقة. إذن هذا ملخص ابن مالك فيما يتعلق بجمع المذكر السالم وجميع شروطه. إذن عندما قال عامر اسم جامد، عالم مذكر لعاقل إلى آخر جميع الشروط التي ذكرناها. طيب بالمثال اتضحت القاعدة. كذلك ومذنب اللي هو الصفة لمذكر عاقل وهي خالية من تاء التأنيث، وكذلك عامر كما نرى علم مذكر عاقل خال من تاء التأنيث والتركيب. إذا اتضحت شروط ابن مالك، شروط ابن مالك في هذا البيت. ننتقل إلى البيت الذي الأبيات التي تليه. من يقرأ؟ تفضل.
وشد يديه وبه عشرون وبابه
ألحق
ألو وعالمون عليون وأرضون شد والسنون. وبابه مثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرب.
نعم. الآن لما قال وشبه ذين يتكلم عن ذين اللي هما عامر ومذنب. طيب قال وبه عشرون، هنا وبه الجار والمجرور متعلق بقوله ألحق أي ألحق به، واضح؟ إذن عشرون لا واحد له، إذن هو ملحق لأنه لم يسلم فيه بناء الواحد لأنه لا واحد له أصلا. قال وبابه اللي هو عشرون وبابه، ماذا يقصد بباب عشرين؟ 30 و40 و50 و60 و90، واضح؟ ألحق أي ألحق اللي هو طبعا وبه ألحق كما قلنا، والأهلون اسم جامد، أهل اسم جامد كما قلنا مثل رجل. ثم قال ألو، ألو من الملحقات. لماذا؟ لأنه لا واحد له من لفظه، تراعي أنه لقضية لا واحد له من لفظه. نحن ممكن أن تقول ذوات ذات، أليس كذلك؟ ممكن أن تقول نساء واحدها امرأة لا واحد لها من لفظها. هنا لما نقول ألو لا يوجد واحد له من لفظه. وكذلك عالمون، عالمون اسم كما قلنا جامد مثل رجل. بعضهم يجعل عالم من باب اسم الآلة مثل قالب أي ما يقلب به. وقالوا عند تفسير قوله تعالى رب العالمين قالوا العالم ما يعلم الله به، فهو اسم آلة ما يعلم الله به. كذلك أراضون اسم جنس مؤنث. شذ والسنون كذلك ألحقت السنون بشبه ذين، واضح؟ هو ذين لما عامر ومذنب. قال وبابه أي باب سنون. إذن الها في باب هنا تعود على سنون، إذن لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال ومثل حين قد يرد، مثل هنا تكون حال من قوله يرد أي يرد مثل حين، يرد مثل حين، فمثل هنا حال منصوبة. ذا الباب وهو عند قوم يطرد اللي هو طبعا وهو عند قوم يطرد، لما نقول أي يطرد عند قوم وهو إعراب سنين كإعراب حين، قال بعضهم باضطراده، والقول المشهور عدم الاضطراد في ذلك وهو مقصور على السماع. إذن إعراب سنين إعراب حين ليس مضطردا، بل هو يقتصر فيه على السماع ونعربه على لغة الحجاز اللي هو أنه معرب بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. هذا ما يتعلق في بقراءة هذه الأبيات. ثم انتقل للحديث في البيت التالي عن حركة النون في جمع المذكر السالم وحركة النون في المثنى. من يقرأ لنا هذا البيت؟ ونون ما ثني والملحق به. والآن نعم قبلها ونون مجموع. نعم من يقرأ هذا البيت ونون مجموع؟ تفضل.
ونون مجموع وما به ارتحم فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثنى
ونون ما ثني
ما ثني والملحق به
والملحق به
والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.
طيب إذن ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. واضح؟ إذن هذا بالكلام عن حركة النون، وقلنا أن حركة النون في جمع المذكر السالم في حالة الرفع متفق على أنها بالفتح، وإنما ما روي بكسرها كان في حالة النصب والجر بالياء، ولكن نصب لكنها وإن كانت حتى مروية في حالة النصب والجر بالياء إلا أن كسر نون المجموع المذكر جمع المذكر السالم شاذ. أما بالنسبة لنون المثنى فإنها في الأصل أن تكسر، في الأصل أن تكسر، أما فتحها فهو لغة وليس شذوذا. وورد تشديد النون في المثنى في اسم الإشارة كما قلنا في فذانك، وكما قلنا واللذان. وهنا ينتهي جمع المذكر السالم، وهنا ينتهي جمع المذكر السالم. طيب لما قال ونون ما ثني والملحق به، الملحق ماذا تعربون والملحق به؟ لماذا جاءت مكسورة؟ لا، إذا واو المعية لازم تكون والملحقة، إذن هي مكسورة معطوفة على مين؟ على أي ما؟ طيب على ما؟ طب ما محل ما من الإعراب؟ الضم أم الكسر؟ ونون ما ثني والملحق به على أنك جعلت الملحق هنا بدل ولا معطوف؟ طيب بترجعوها جيدا، لأنه أيضا ممكن أن تكون وما به التحق وما ألحق به، وما به التحق والتحق والملحق به معطوف على معطوف على وما به التحق في البيت الذي قبله. واضح؟ يعني قصده أن يقول ونون الملحق به، نون والملحق به، كهكذا قصده. على كل حال هذا الوجه مقبول وصحيح، والوجه الآخر أيضا مقبول وصحيح. هل من سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.